بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أود قبل أن نتابع بحثنا أن أتقدم إلى ساحة بقية الله العظمى الإمام الحجة عليه السلام ومراجعنا العظام والأمة الإسلامية وأنتم سادة الحضور بأهر التهاني بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية بعد استمرارها بعد 40 سنة بحمد الله. وعندما نتكلم عن الثورة الإسلامية معناه الصهوة التي حصلت في العالم والثورة التي انقلبت المعادلات، انقلبت الأمور في المجالات السياسية والاجتماعية، وكذلك عزت الإسلام والمسلمين. ولعل كثير منكم يعني لا تتذكرون قبل 4 عقود لم يكن في عالمنا المعاصر الناس يتوقعون عزة للإسلام أو للمسلمين، إنما كان الدين شيء في حاشية الحياة. حتى في غير المسلمين، في المسيحية، في سائر الأديان كان هكذا، وكان يتوقع في المستقبل القريب أن يذهب أثر الدين ولم يبق شيء. فإذا قلنا مجدد، واقعا أن الإمام الخميني رضوان الله عليه كان مجددا، أحيا الإسلام بعدما كان يذهب إلى الاندراس وإلى النسيان. وكان الشباب عندما يذهبون إلى بعض بلاد الغرب ينسون ذلك. حتى في بلاد المسلمين كثيرا ما كان في أوساطنا، أوساط المتدينين والمؤمنين، شكرا أحسنتم، في أوساط المسلمين كان الأمر على هذا الأمر، كان يستحيون الشباب أن طاعة الله تبارك وتعالى. والدي رضوان الله عليه كان يذكر ذهب إلى مجلس ليعقد لشاب في أقل قرع، فسأل عنه أين والدك؟ قال معذرة، أنا قلت لا يدخل في المجلس لأن ضيافته غير مناسب، هيئته هيئة المتدينين وترك اللحية وكذا، مو مناسب أن يأتي شباب يأتون أسرعون وأنا أستحيي. كان هكذا كثير من الناس. ومن كان يذهب إلى الغرب كان يودع الدين لا أقل بالنسبة لأولاده، وكان يعني أثر الإسلام في سائر البلاد قليل جدا. ولكن انقلبت المعادلات وأصبح في العالم عنوان الدين والتدين عنوان جديد، ليس فقط في الشيعة، في المسيحية، حتى أنا أقول في السنة المتشددة. مثلا في باكستان، في باكستان هم سني وسني متشدد يبندي على تعبيرهم. في باكستان لم يكن حفاظ القرآن إلا شيئا قليلا. بعد انتصار الثورة الإسلامية تحرك الناس، وكذلك هؤلاء السنة الذين هم مخالف للشيعة، ضد الشيعة، جعلوا هناك دورات لتحفيظ القرآن. حتى قالوا قبل سنوات صار في باكستان أكثر من 500,000 حافظ للقرآن، وهذا ببركة الثورة الإسلامية. يعني إنما عز الإسلام، عز الدين، حتى في مثل المستكبرين رأوا أنهم إذا أرادوا أن يتسلطوا على البلاد، إذا أرادوا أن يعني يعيشوا مع الناس لابد أن يذكروا الدين، وعنوان الدين صار شيئا حتى المنافقين يستفيدون منه. في المجتمع الذي هناك منافق، يوجد منافق، نعم منافق عيب، ولكن مع ذلك دليل على قوة الدين، لأن الباطل يزهر أن يذهب تحت غطاء الدين، فغطاء الدين أصبح غطاء شاملا في جميع العالم للمسلمين وغير المسلمين. وهذا ببركة هذا التحول والتغير وال يعني تغيير المعادلات في كل العالم. طبعا الانطلاق كان من إيران، من جمهورية الإسلامية. ولذلك نحن إذ نتكلم عن الاحتفال أو عن التهاني بمناسبة الثورة الإسلامية ليست ما وقعت في إيران. في إيران الأمر الحاصل هو الجمهورية الإسلامية، ولكن الثورة الإسلامية وهذا التحول منطلق تغيير التاريخ، تغيير المعادلات، تغيير القيم في العالم، هذا شيء جديد لم يحدث قبل ذلك. وخصوصا أن يكون هناك جمع من الناس أن يكون لهم شعار استقلال والحرية والجمهورية الإسلامية، هذا الأمر استقلال لم يكن موجود. هناك كثير من الثورات حصلت في بلاد مختلفة، ولكن الثورات كان بهذا الأمر كانوا يخرجون من استبداد إلى نظام الجمهوري، أو يخرجون من استبداد إلى المشروطة، ولكن النظام الجمهوري الذي كان يأتي بعد ذلك في العراق، في الجزائر، في كثير من البلاد، كلما جاء لم يأتي بدولة مستقلة جمهورية كان واقعا منتمي إلى عامة الناس. أسلوب النظام تغير في كثير من البلاد، ولكن بعد ذلك كان العالم إما شرق وإما غرب. حتى الثائرين الذين كانوا في بعض البلاد، الشباب المعارضين، كانوا إما ينتمون إلى الغرب وإما إلى الشرق، ولم يكن خارج عن هذا الإطار. فهناك بدعة تاريخية حصلت بواسطة الإمام رضوان الله عليه والجمهورية الإسلامية أن تخرج دولة عن هيمنة الشرق والغرب وينفي كل ذلك، هذا شيء جديد اتفق في العالم. ولذلك ما نرى من البركات والفضل من الله تبارك وتعالى إنما يكون لأن يعني ثلاث أمور كان أهم شيء في هذه الحركة. أولا وجود قائد كالإمام الخميني رضوان الله عليه بكل إخلاص، من رأى الإمام الخميني في النجف ومن رآه قبل ذلك في إيران إخلاصه لله تبارك وتعالى أمر لا يشك أحد إذا عرفه من قريب، أنه لم يكن أهلا للتفاخر بشيء أو أن يتمنى أن يكون مرجعا أو أن يكون له هيمنة وموقع في الناس، كان فانيا في الله تبارك وتعالى وزاهدا ومخلصا لله. ولذلك تبارك وتعالى الله قد بارك في خطوته واستطاع أن يملك قلوب الناس، فيحصل هناك حركات مليونية في أجواء سلطنته، والشاه كان مسلطا على كل شيء، فانتهى انتصار الثورة الإسلامية من دون إراقة دم ومن دون شهر سيف أو سلاح أو بندقية. نعم أحيانا يوجد بعض المعارضين ولكن لا علاقة لهم بالثورة الإسلامية ولا سهم لهم في الثورة الإسلامية. الثورة الإسلامية كانت ثورة شعبية بامتياز والإمام رضوان الله عليه إلى الأخير ما أذن لأحد أن يشهر سلاحا وأن يطلق نارا على الدولة الشاه أو على الحكومة أبدا. وكان الإمام دائما يوجه جميع يعني تحميل المسؤوليات على الشاه، يعني في الاستبداد إلى الشاه وفي الاستعمار إلى أمريكا، لا إلى الشرطة ولا إلى جيش ولا إلى هذه الأمور. بينما أحيانا في بعض الأيام كان عدد القتلى، طبعا لم يكن هناك إحصائيات دقيقة لأن الدولة كانت تخفي هذه الأمور، ولكن ما يقال في بعض الحركات مثلا 17 من شهر يوار في طهران صار عدد القتلى إلى 15,000، هكذا كان يقول على كل عدد كبير. وفي مشهد وفي تبريز وفي أماكن مختلفة نفس الشيء. فعلى ذلك هذا كان أمرا بديعا لم يحصل، ولذلك نرى رغما لجميع المؤامرات ولجميع الحصر الاقتصادي، كثيرا ما الناس الآن يوم الحصر الاقتصادي، أنا أقول له الحصر الاقتصادي ليس شيئا جديدا، الآن الحصر قليل جدا. إيران كان في بعد انتصار الثورة الإسلامية محصور اقتصاديا وعسكريا وجميع من جميع الجهات، ولم يكن ولا قتلة نفط كان يصدر، وكنا في بدو الثورة الإسلامية، وحتى الجيش كان رؤساء الجيش يعني الضباط العالية من الجيش كلهم انفصلوا عن الجيش، إما خرجوا وإما انفصلوا. على كل حال لم يبق الجيش على درجة على تعبيرنا سرهان، ما أدري المراد في الشعب العلم أغيد مثلا، أغيد على هذا المستوى. وكذلك الحرس السوري كان في بدء تشكيله وما كانوا يعرفون كيفية استعمال الأسلحة، ولكن الله تبارك وتعالى نصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده، فله الملك وله الحمد يحيي ويميت. ونحن كذلك في هذا العصر واجبنا ووظيفتنا أن نستفيد من هذه التجارب في داخل إيران وفي خارج إيران. حتى في داخل إيران المسؤولين يجب عليهم أن يغتنموا هذه النعمة الإلهية ويشكروها، وشكر النعمة أن يخلصوا نياتهم للخدمة، أن لا يتعاركوا في المسائل السياسية مع بعضهم البعض، أن لا يميلوا إلى الشرق والغرب في مواقفهم، وأن يسمعوا كلام الولاية الفقيه الذي قال الإمام رضوان الله عليه تمسكوا بولاية الفقيه حتى لا يضركم شيء، لا يصيبكم شيء قريب هذا المضمون، لابد من ذلك. وهذا الأمر الذي قد جربنا في العراق، الأمر الذي أثره آيت الله السيستاني حفظه الله تبارك وتعالى لم يكن فتوى، كان حكما منه، وإلا الفتوى كل الفقهاء راجعوا إلى كتبهم، كل الفقهاء يقولون يجب الدفاع. وجوب الدفاع أمر من ضروريات الدين ومن ضروريات المذهب، ولا أحد يشك في وجوبه. فالإمام السيستاني حفظه الله تبارك وتعالى أصدر حكما ولائيا بخروج الناس إلى التجمع والتحشيد للدفاع عن الوطن، وتربية الناس كانت تربية جيدة جدا، فصار سببا لمسح الدواعش من كل العراق، وهذا لابد أن يكون عبرة للناس. يجب علينا دائما نشجع الناس على هذا الأمر، وكذلك نعرف كلما كانت النعمة أغلى وأعظم كلما كان هناك لصوص والحراميين حولها أكثر وخطر عليه أكثر. ولذلك ما نرى من أن قد جيشوا أو استنفروا قواهم، عالم الكوف استنفر قواهم لضرب هذه الثورة الإسلامية، أحد من المبتدئين قال قبل 40 أيام يعني على شهرين وأكثر بدأوا بإنشاء محطات التلفزيونية في أمريكا وفي بريطانيا وفي بعض الدول العربية باللغة الفارسية ما يقرب من 200 قناة، لأن يفرقوا الناس وأن يوقنونهم عدم الرضا أو كذا، حتى يستطيعون أن يقللوا من هيمنة هذا الثورة المباركة. كذلك هذا الأمر يعود إلينا في العراق، يعود إلينا في جميع البلاد، أن العدو الذي قد تلقى صعبة شديدة من هذه الثورة المباركة يسعى أن يمنع جميع الناس أن يميلوا إلى الثورة، ويخلو لهم حساسيات، يخلو لهم شيء من الاحتراز، وعلينا أن لا نبالي بما يريد الأعداء، بل علينا أن نكون متجاهرا بهذا الأمر، أن نسعى في دعوة الناس إلى الإسلام وإلى الدين وإلى الالتزام، ونعرف أن الله تبارك وتعالى هو القوي الحميد وهو شاكر لأعمالنا. فإذا نحن كرجال الدين أو كسائر الناس إذا اهتممنا بالإسلام وأقبلنا إلى الدين وأقبلنا إلى الفكر الثوري والفكر العزة والكرامة للمسلمين، سوف الله ينصرهم ويقدمهم ويتقدمون. طبعا ليس دائما كل شيء يكون مثل يعني النمط الذي حصل في إيران قابل للتطبيق في جميع الجهات، في كل الجهات على حسب المتطلبات وعلى حسب الأوضاع. وإصلاح الأمور في العراق كذلك أنا أرى أنه لا بد من متابعة الإصلاح من خلال عامة الناس، من خلال الشارع العام، من خلال هؤلاء الذين استطاعوا يدفعوا داعش من العراق، من خلال هؤلاء الذين استطاعوا أن يخرجوا أمريكا من العراق. لابد الإصلاحات تبدأ من عامة الناس، إذا أصلحت الرعية عند ذلك المسؤولين هم مالكون من كان عنده نية الخير يستطيع أن يعمل خيرا، ولا يستطيع من حوله من الفاسدين أن يضغطوا عليه ويمنعوه من الخير، لأن هذا يعني مطالبة عامة الناس. ومن كان حتى إذا لم يكن عندهم نيات خيرة فإن مع ذلك يضطر أن يتماشى مع الناس ويميل إلى جهة المصلحة العامة. ولذلك نسأل الله تبارك وتعالى على الانتصار للأمة الإسلامية، وأن يعزنا وأن يرفع رؤوسنا أكثر فأكثر، وأن يجعلنا شاكرا لأنعمه، وأن يجعلنا كذلك أن نعتبر مما قدم من الرحمة والخير للأمة الإسلامية، وكذلك نعتبر مما حصل على الفاسدين في طول التاريخ من الانهيار والسقوط. وأفضل من إطالة الكلام، كان بحثنا حول توقيع الوالد من إمام الحج عليه السلام، وانتهينا من السند، وقلنا أن السند لا مناقشة فيه، والمناقشات التي وردت على السند أجبنا عليها كما سمعتم. ولكن هناك بالنسبة إلى دلالة التوقيع، أن التوقيع كان هكذا، وأما الحوادث الواقعة، يعني التوقيع هذا المقدار الذي ذكره صاحب الوسائل في الوسائل، ولكن ذكرنا كل ما من اليوم الماضي يعني قبل الماضي. أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا، رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. في هذا الكلام أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا، هنا أن الإمام عليه السلام يخاطبنا ويخاطب المجيء السائل، ولعل هذا رسالة إلى الكل، الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. الإمام عندما يرجعهم إلى الحوادث الواقعة، يعني الحوادث التي تحتاجون للرجوع إلى حجة، للرجوع إلى الإمام، ما تحتاجون إليه عليكم أن تراجعوا إلى رواة حديثنا. رواة حديثنا هؤلاء عارفون بكلام أهل البيت، ومذاقهم مذاق أهل البيت، ورؤيتهم رؤية أهل البيت عليهم السلام، أرجو إليهم فإنهم حجتي عليكم وعلى حجة الله. هنا يعني مصب هذه الرواية المباركة مصب مقبولة عمر بن حنزلة، كما أن في مقبولة عمر بن حنزلة أن الإمام عليه السلام بعدما نهاهم عن المراجعة إلى هؤلاء الفساق فسألوا فماذا نعمل، قالوا انظروا إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فاجعلوه بينكم حاكما. هنا كذلك أن الإمام عليه السلام يقول فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم. فهناك أولا الحوادث الواقعة عنوان عام شامل لجميع الحوادث، الحوادث الواقعة، والألف لام للجنس عام لجميع الأمور. وثانيا الإرجاء فإنهم حجتي عليكم وعلى حجة الله، ظاهر في كونهم حجتي في جميع الأمور، كما أن الإمام عليه السلام حجة الله، بعبارة أخرى بديل لحجة الله الذي هو الإمام عليه السلام، نائب عن حجة الله الذي هو الإمام عليه السلام. ولذلك في هذا الأمر مراجعة إليهم أمر واضح. هنا مناقشات أوردوا طبعا، فالدلالة الحديث، دلالة الحديث أن الإمام عليه السلام يقول أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا، رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وعلى حجة الله. فالإمام عليه السلام أخبر وبين أن هؤلاء رواة الحديث هم حجتي عليكم، يعني الإمام الحجة عليه السلام يؤاخذنا بما وصل إلينا من علمائنا الكبار أن نطيعهم وأن نكون معهم في حوادثنا ومشاكلنا، وأنا حجة الله. طبعا هناك مناقشات أوردوا على الدلالة كذلك، قالوا أما الحوادث الواقعة، الحوادث قد يكون السؤال في سؤاله بعض ذكر بعض الحوادث، الإمام يقول أما الحوادث الواقعة الفلام للعهد، بما أن رسالة المرسل إسحاق بن يعقوب غير موجودة، لم يذكر ماذا كتب إلى الإمام، إنه إنما قال أنا كتبت رسالة للإمام وطلبت من نائب الإمام، نائب الخاص للإمام، أن يأتي بالتوقيع، يعني رسالة الإمام، فبرد هذا التوقيع، ولكن السؤال ما هي في رسالته لم يذكر. فعلى قد يقال بأن أما الحوادث الواقعة، الحوادث يعني الحوادث التي وقعت في عصره، وإسحاق بن يعقوب ذكر تلك الحوادث وأراد الإمام أن يعالجها أو يسأل عن الإمام إذا ما واجهته تلك الحوادث معينة. إذا كان هكذا، إذا كان الحوادث الفلام للعهد، فعند ذلك لا إطلاق له، حتى نقول في كل حادثة علينا أن نراجع إلى رواة حديثهم. هذا مما أشكل على هذا الأمر، والجواب عن ذلك أما الحوادث الواقعة، خلاف ظاهر أن نقول الحوادث الفلام للعهد، خصوصا عندما نرى إسحاق بن عمار يعرض هذا الكلام إلى الكليني رضوان الله عليه، أراد بذلك أن يقول له شيء يفيده. إذا كان الحوادث الواقع أمر في بطن الشاعر، على تعبير المعنى في بطن الشاعر، لا يفيد الآخرين، فعرض عليه إسحاق بن يعقوب إلى كليني رضوان الله عليه شيئا يكون لهم ميزان في أعمالهم يستفيدونه، والكليني كذلك ذكر ذلك للآخرين، فأخذ منه الشيخ رضوان الله عليه، وأخذ منه الصدوق رضوان الله عليه، وانتشر هذا الخبر كيعني في قائمة أو دستور لعامة الناس. وإلا الحوادث الواقع، لكن هناك شيء لا نعرف ما هي الحوادث، كان من المناسب أن يقول أنا سألت عن فلان وفلان وفلان، أو قضية كذا وكذا، فالإمام قال في تلك القضايا افعلوا هكذا. ولكن الحوادث الواقعة بشكل مطلق ظاهرها يشمل جميع الحوادث ما يحدث. وفعل ذلك هذا أولا، وثانيا نحن إنما لا نأخذ بالحوادث الواقعة، نعم أمور حوادث الواقعة تشمل جميع الحوادث، وكذلك وإلى فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، إنهم حجتي عليكم، الإمام يشير إلى أنهم حجتي بشكل قول مطلق، لا حجتي عليكم في تلك الحوادث، بما أنهم حجتي فارجعوا إلى تلك الحوادث خاصة، حتى الحوادث خاصة إذا حصل وسأل عنه، إذا تنازلنا وقلنا ألف فلام للعهد، ولكن الإمام يرجعه إلى عنوان يكون هو المرجع، فالحوادث الواقع مستاغ مما لابد من مراجعة هؤلاء، كما إذا واحد يراجعكم في أموره ويقول أنا مثلا عندي فلان فلان، فلان وكيلي ارجعوا إليه، وكيلي أو نائبي، معناه أن ما تريد أن تراجعني راجعه، فهو فإن خصا هذا أقوى من الوكيل. فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، أكف حجتي عليكم على وأنا حجة الله، يعني بمثل ما أنا حجة الله هؤلاء حجتي عليكم. والإمام عليه السلام لم يكن مرجعا لحوادث معينة محدودة في رسالة إسحاق بن يعقوب وليس في غيرها حجة، الإمام حجة مطلقة على الأمة، فهؤلاء رواة أحاديثهم حجة مطلقة على الأمة، على الأمة أن يراجعوا. فلا يمكن أن نخصص هذا الآن بأن الحوادث التي حصلت قضايا في وقائع معينة فلا يشمل الغير، بل هذا إضافة عن قضية حقيقية شاملة، كلما ضيّد له مصداق تنكبر لها مصداق تنكبر عليه. ولذلك من هذه الناحية لا يمكن إشكال، هناك إشكالات أخرى ولا نصيب عليكم، وإن شاء الله نذكرها في الأيام القادمة. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.